السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرخو شوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر واستمع في رسالته الموسومة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال عفى الله عنه: ولهذا كان الناس أربعة أصناف: من يعمل لله بشجاعة وبسماحة فهؤلاء هم المؤمنون المستحقون للجنة، ومن يعمل لغير الله بشجاعة وسماحة فهذا ينتفع بذلك في الدنيا وليس له في الآخرة من خلاق، ومن يعمل لله لكن بلا شجاعة ولا سماحة فهذا فيه من النفاق ونقص الإيمان بقدر ذلك، ومن لا يعمل لله ولا فيه شجاعة ولا سماحة فهذا ليس له دنيا ولا آخرة. فهذه الأخلاق والأفعال يحتاج إليها المؤمن عموما وخصوصا في أوقات المحن والفتن الشديدة، فإنهم يحتاجون إلى صلاح نفوسهم ودفع الذنوب عن نفوسهم عند المقتضي للفتنة عندهم، ويحتاجون أيضا إلى أمر غيرهم ونهيه بحسب قدرتهم، وكل من هذين الأمرين فيه من الصعوبة ما فيه، وإن كان يسيرا على من يسره الله عليه. وهذا لأن الله أمر المؤمنين بالإيمان والعمل الصالح، وأمرهم بدعوة الناس وجهادهم على الإيمان والعمل الصالح، كما قال الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، إلى أن قال في الصفحة التي تليها 87 بعد 200: وقال: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ولما كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله من الابتلاء والمحن ما يتعرض به المرء للفتنة، صار في الناس من يتعلل لترك ما وجب عليه من ذلك بأنه يطلب السلامة من الفتنة، كما قال تعالى عن المنافقين: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. وقد ذكروا في التفسير أنها نزلت في الجد بن قيس لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتجهز لغزو الروم، وأظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: هل لك في نساء بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله، إني رجل لا أصبر على النساء وإني أخاف الفتنة بنساء بني الأصفر، فأذن لي ولا تفتني. وهذا الجد هو الذي تخلف عن بيعة الرضوان تحت الشجرة واستتر بجمل أحمر، وجاء فيه الحديث أن كلهم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر، فأنزل الله تعالى فيه: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. يقول إنه طلب القعود ليسلم من فتنة النساء فلا يفتتن بهن، فيحتاج إلى الاحتراز من المحظور ومجاهدة نفسه عنه، فيتعذب بذلك أو يواقعه فيأثم. فإن من رأى الصور الجميلة وأحبها فإن لم يتمكن منها إما لتحريم الشارع وإما للعجز عنها تعذب قلبه، وإن قدر عليها وفعل المحظور هلك. وفي الحلال من ذلك من معالجة النساء ما فيه بلاء، فهذا وجه قوله: ولا تفتني. قال الله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا. يقول إن نفس إعراضه عن الجهاد الواجب ونكوله عنه وضعف إيمانه ومرض قلبه الذي زين له ترك الجهاد فتنة عظيمة قد سقط فيها، فكيف يطلب التخلص من فتنة صغيرة لم تصبه بوقوعه في فتنة عظيمة قد أصابت. والله تعالى يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فمن ترك القتال الذي أمر الله به
لئلا تكون فتنة، فهو في الفتنة ساقط بما وقع فيه من ريب قلبه، من ريب قلبه ومرض فؤاده وتركه ما أمر الله به من الجهاد. فتدبر هذا، فإن هذا مقام خطير.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، في المبحث قبل هذا ذكر الشيخ في الصنف الأول من الأربعة الأصناف من الناس، قال المستحقون للجنة لا بد من قيد، وهو أن يقال المستحقون للجنة بوعد الله، بوعد الله إياهم، لأنه لا يستحق أحد على الله شيئا. وفي الحديث الصحيح لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. موطن آخر، وعند قوله من يعمل لله بلا إخلاص، من يعمل لله بلا إخلاص ولا شجاعة،
ومن يعمل لله لكن بلا شجاعة ولا
إخلاص، من يعمل
لله
نعم
لكن بلا شجاعة ولا سماحة،
ولا سماحة،
فهذا فيه من النفاق.
نعم، قال إنه فيه من النفاق، يعني يعمل لله معناه مخلصة، لكن ليس فيه ماذا؟
شجاعة
ولا سماحة. قال منافق، أظنه يريد النفاق العملي، يريد النفاق العملي، لأنه لا يجتمع نفاق اعتقادي وإخلاص لله. فصاحب النفاق الاعتقادي الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر بعيد كل البعد من الإخلاص. الإخلاص من أعمال القلوب التي اختص بها أهل الإيمان. نعم. وأما المبحث الآخر فإنه يتلخص في أمرين أو ثلاثة. أحدهما أنه لا يسوغ للمؤمن، بل لا يحل له أن يترك ما أوجب الله عليه متحججا بفتنة تترتب على هذا. فبعض الناس يحتاج الناس إلى وعظه، فيقول أخشى من الرياء، أخشى من السمعة، أخشى أن يجتمع علي الناس، وهذا من الفتنة. فيقال له أنت تركت بذل ما يحتاجه الناس إليك من أمر ونهي، وهذه فتنة أكبر مما كنت تظن، فتنة أكبر. واستدل الشيخ رحمه الله على القصة، قصة الجد بن قيس أو الجد بن قيس، حين قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في التخلف عن غزو الروم وغزوة تبوك، قال يا رسول الله إني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن أقع في الفتنة. فأنزل الله في هذه الآية ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. فتنة تركه ما أمره الله به ورسوله من الجهاد الواجب، هذه فتنة، انتكس وقع في النفاق، تعين عليه الجهاد فتركه من أجل خوف فتنة الوقوع على نساء بني الأصفر، وإن مشهورات بالجمال، بني الأصفر هم الروم. الأمر الثاني أن
أن أهل الصلاح والإصلاح وأهل العلم مدعوون من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان والعمل الصالح، مأمورون بهذا. ولا ينتشر العمل الصالح إلا بشيئين، وهما الأمر بهما، فمن رزقه الله علما وعملا صالحا فيجب أن ينفع غيره حسب قدرته ومكنته، ينفع غيره بالدعوة إلى الله. والأمر الثالث والآخر النهي عن ضد الإيمان والعمل الصالح، سواء كانت المضادة كلية كالشرك أو منافية للكمال كسائر المعاصي التي تنقص الإيمان، ومنها البدع والمحدثات في دين الله، البدع والضلال. فإذا حال أو نقول صلاح العباد والبلاد لا يستقيم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا فكيف يعرف الناس الحق والباطل والسنة والبدعة والهدى والضلال والكفر والإيمان إلا إذا لم يكن هناك أمر ولا نهي. والأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى رتب على الإيمان والعمل الصالح، رتب على ذلك التمكين في الأرض، أو وصف الممكنين في الأرض بهذا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف والنهي عن المنكر، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فهذا لا بد منه. إذن من قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليأمر وينهى، إلا إذا قام غيره بهذا وهو يرى ويسمع وبلغت الحجة عباد الله فلا بأس. ولكن لا نقول إنه يعني يحرم عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا سبقه غيره، فإن بعض الناس من يفتح الله على يديه قلوبا كانت غلفا وآذانا كانت صما وأعينا كانت عميا وإن سبقه غيره. فالبشر أحيان يعتريهم ما يعتريهم من الصدود والامتناع عن قبول الحق، فإذا تكرر عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستجيب منهم من يستجيب، يستجيب منهم من يستجيب. فالنبي وخير مثال محمد صلى الله عليه وسلم، مكث في مكة 13 سنة وهو يدعو، ثم بعد ذلك في السنة الثانية بالمدينة بالهجرة شرع الجهاد، وكان يأمر صلى الله عليه وسلم يأمر صلى الله عليه وسلم أن يدعى المقاتلون قبل القتال إلى الإسلام. من ذلكم قصة علي رضي الله عنه حين دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم الراية فقال: أنفل على رسلك ثم ادعهم إلى الإسلام. القوم قد دعوا ونكلوا وأبوا، لكن قال: ادعهم إلى الإسلام لعلهم يستجيبون بعدما رأوا العبرة في انتصار المؤمنين وهزيمة الكافرين، ثم ادعهم إلى الإسلام. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: في مسائله على الباب الذي أورد فيه هذا الحديث قال: ينبغي الدعوة إلى الإسلام قبل القتال وإن كان قد قتل هؤلاء، أو معنى ما قال رحمه الله، قال هذا الكلام أو معناه. نعم.
قال رحمه الله: والناس فيه على قسمين، قسم يأمرون وينهون ويقاتلون طلبا لإزالة الفتنة زعموا، والناس فيه على قسمين، قسم يأمرون وينهون ويقاتلون طلبا لإزالة الفتنة زعموا، ويكون فعلهم ذلك أعظم فتنة، كالمقتتلين في الفتن الواقعة بين الأمة مثل الخوارج، وأقوام ينكلون عن الأمر والنهي والقتال الذي يكون به الدين كله لله، وتكون كلمة الله هي العليا لئلا يفتنوا، وهم قد سقطوا في الفتنة. وهذه الفتنة المذكورة في سورة براءة دخل فيها الافتتان بالصور الجميلة، فإنها سبب نزول الآية. وهذا حال كثير من المتدينة، يتركون ما يجب عليهم من أمر ونهي وجهاد يكون به الدين لله، وتكون به كلمة الله هي العليا لئلا يفتنوا بجنس الشهوات، وهم قد وقعوا في الفتنة التي هي أعظم مما زعموا أنهم فروا منه. وإنما الواجب عليهم القيام بالواجب من الأمر والنهي وترك المحظور، والاستعانة بالله على الأمرين، ولو فرض أن فعل الواجب وترك المحظور وهما متلازمان، وإنما تركوا ذلك لكون نفوسهم لا تطاوعهم إلا على فعلهما جميعا أو تركهما جميعا، مثل كثير ممن يحب الرياسة أو المال أو شهوات الغي، فإنه إذا فعل ما وجب عليه من أمر ونهي وجهاد وإمارة ونحو ذلك فلا بد أن يفعل معها شيئا من المحظورات، فالواجب عليه أن ينظر أغلب الأمرين، فإن كان المأمور أعظم أجرا من ترك ذلك المحظور لم يترك ذلك لما يخاف أن يقترن به ما هو دونه في المفسدة، وإن كان ترك المحظور أعظم أجرا لم يفوت ذلك برجاء ثواب فعل واجب يكون دون ذلك، فذلك يكون بما يجتمع له من الأمرين من الحسنات والسيئات، فهذا وتفصيل ذلك يقول.
أقول خلاصة هذا المقرأ في أمرين. الأمر الأول أقسام الناس في الأمر والنهي، ومنه الجهاد في سبيل الله الذي يجب على من يتعين عليه، فقسم يقاتلون دفعا للفتنة فيما يزعمون، وهم يضرمون نار الفتنة من جديد، فبدل ما كانت شرارة تصبح نارا ملتهبة، وهؤلاء هم الخوارج، ومن لف لفهم، من لف لفهم. وكذلك من يقاتل تحت الرايات العمية، جماعات، كل جماعة لها راية ولها قيادة، فهو ينصر هذا على هذا، هذا يوقع في فتنة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القتال في مثل هذه الأحوال، لأنه لا يزيد البلاء إلا بلية. وأمر كما في حديث حذيفة المتفق عليه هو في الصحيحين وغيرهما، أمر أن يلزم المسلم جماعة المسلمين وإمامه، وأمره إن لم يكن ثمة جماعة ولا إمام أن يفر بنفسه، قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. تترك هذه الرايات وتعتزلها ما دام السلطان غير موجود. أما إن كان السلطان موجودا على ما فيه فانحز إليه. هذا هو السبيل القويم والمنهج المستقيم والعمل الصالح الصادق. القسم الثاني من يترك ما أوجب الله عليه خوفا من الفتنة. هذا قد مضى لكن نزيد هنا مثالا، وهو أن بعض الناس إذا دعي للجهاد ينكل، دعاه الإمام للجهاد ينكل ويقول أنا تحدثني نفسي بالمال، نفسي تحدثني أني سوف أحصل على كذا وعلى كذا وعلى كذا. فهنا نقوله عن الجهاد شر مما كان يهرب منه. خلك تجاهد وتأخذ مالا حتى ولو كانت نفسك تشتاق إلى المال، تكون جمعت، كنت قد جمعت بين حسنة وسيئة. والمقصود ملخصا أن المسلم يستجيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فيما يدعى إليه ويؤمر به، ولا يتحجج بالفتن، لا يتحجج بالفتن حينما يتعين عليه هذا الواجب. أما إذا لم يتعين عليه ولم يدعى ولم يكن هناك نفير عام فالأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، ينظر هنا في أي المصلحتين أرجح وأسلم لدينه وعرضه. ما دام الأمر فيه سعة وهو مخير فيه، لكن إذا تحتم فلا، امضي لما أوجب، امضي لفعلي ما أوجب الله عليك ورسوله، ولا تتعلل بالفتن. نعم.
قال رحمه الله: وكل بشر على وجه الأرض فلا بد له من أمر ونهي، ولا بد أن يأمر وينهى، حتى لو أنه وحده لكان يأمر نفسه وينهاها إما بمعروف وإما بمنكر، كما قال الله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. فإن الأمر هو طلب الفعل، فإن الأمر هو طلب الفعل وإرادته، والنهي طلب الترك وإرادته. ولا بد لكل حي من إرادة وطلب في نفسه يقتضي بهما فعل نفسه ويقتضي بهما فعل غيره إذا أمكن ذلك. فإن الإنسان حي يتحرك بإرادته، وبنو آدم لا يعيشون إلا باجتماع بعضهم مع بعض، وإذا اجتمع اثنان فصاعدا فلا بد أن يكون بينهما ائتمار بأمر وتناه عن أمر. ولهذا كان أقل الجماعة في الصلاة اثنين، كما قيل: الاثنان فما فوقهما جماعة. لكن لما كان ذلك اشتراكا في مجرد الصلاة حصل باثنين، أحدهما إمام والآخر مأموم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وصاحبه رضي الله عنهما: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما، وكانا متقاربين في القراءة. وأما في الأمور العادية ففي السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكونون في سفر لا يحل لثلاثة يكونون في سفر إلا أمر عليهم أحدهم. وإذا كان الأمر والنهي من لوازم وجود بني آدم، فمن لم يأمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله وينهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله، ويؤمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله، وينهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله، وإلا فلا بد من أن يأمر وينهى ويؤمر وينهى، إما بما يضاد ذلك وإما بما يشترك فيه الحق الذي أنزله الله بالباطل الذي لم ينزله الله. وإذا اتخذ ذلك دينا كان دينا مبتدعا ضالا باطلا. وهذا كما أن كل بشر فإنه حي متحرك بإرادته، همام حارث، فمن لم تكن نيته صالحة وعمله عملا صالحا لوجه الله، وإلا كان عملا فاسدا أو لغير وجه الله وهو الباطل، كما قال تعالى إن سعيكم لشتى. وهذه الأعمال كلها باطلة من جنس أعمال الكفار الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، أضل أعمالهم. وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقد أمر الله تعالى في كتابه بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر من المؤمنين، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأولو الأمر أصحاب الأمر وذووه، وهم الذين يأمرون الناس وينهونهم وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام. فلهذا كان أولو الأمر صنفين، العلماء والأمراء، فإذا صلحوا صلح الناس، وإذا فسدوا فسد الناس، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه للأحمسية لما سألت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح، قال ما استقامت لكم أئمتكم ويدخل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان وكل من كان متبوعا فإنه من أولي الأمر، وعلى كل واحد من هؤلاء أن يأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى الله عنه، وعلى كل واحد ممن عليه طاعته أن يطيعه في طاعة الله ولا يطيعه في معصية الله، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين تولى أمر المسلمين وخطبهم فقال في خطبته أيها الناس القوي فيكم الضعيف عندي حتى آخذ منه الحق، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم.
خلاصة هذا أن بني آدم من جبلتهم الأمر والنهي، جبلة لا بد أن يحصل أمر ونهي، حتى لو كان الإنسان وحده فسيكون أمره ونهيه منصب على نفسه، سواء كان خيرا أو شرا، المهم لا بد من الأمر والنهي. هذا أولا. ثانيا، هذا الأمر والنهي ليس فيه مجال للاجتهاد، بحيث أن الإنسان يأمر كما يشاء أو ينهى كما يشاء، بل مرد ذلك إلى الشرع، إلى ما أنزل الله من كتبه وبعث به رسله وآخرهم محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام. وبهذا يسلك الإنسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الوجه الصحيح، لأنه يأمر بما أمر الله به ورسوله، وينهى عما ينهى الله عنه ورسوله، ولا يتخذ الرأي إماما له وقائدا له، بل إمامه الكتاب والسنة، وعلى فهم السلف الصالح. الأمر الثالث أن انفراط العقد فيصبح الناس لا أمر ولا نهي، لا يؤمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، يختلط عليهم الكفر والإيمان والحق والباطل والسنة والبدعة، وهذا فوضى، وهو من جنس عمل الكفار، فإن الكفار أمرهم فوضى. وخلص الشيخ رحمه الله إلى ما يشبه القواعد والأمثلة والنماذج، فذكر 3 أمثلة. المثال الأول في قصة مالك بن الحويرث وصاحبه رضي الله عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما. والعلة كما ذكر الشيخ، لأنهما متقاربان في القراءة. 2 أمرهما عليه الصلاة والسلام بهذا، لأن طبيعة الإنسان إذا ترك لعقله كل يحب السيادة لنفسه، لكن حينما يكون هناك سياسة شرعية يسلكها الناس تنضبط أمورهم وتستقيم أحوالهم ويصلح أمرهم. المثال الثاني إمارة السفر، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سافر 3 يؤمرون واحدا منهم، هذه إمارة خاصة تتعلق بأمور السفر، هذا الأمير ينظم شؤون صحبه سواء كانوا 300 أو 300، فلا يجوز الافتيات عليه فيما هو من أمور السفر. هذا أيضا مثال لدرء الفتنة، ومنها الشحناء والحزازة والبغضاء. المثال الثالث في الولاية، ولاية الأمر التي تضافر عليها الكتاب والسنة وأجمع عليها الأئمة، الإمارة العامة، سواء كانت هذه الإمارة هي الخليفة أو القطرية مثل حكامنا اليوم، فكل أمير قطر نفذت كلمته في قطره وغلب عليهم فأصبح يسوسهم ويقهرهم عما لا يريدون، ويؤمن لهم السبل ويؤمن حياتهم، فإنه له ما للخليفة في عموم أقطار الإسلام، سواء سمي الملك، هذا الأمير القطري سمي الملك أو رئيس الدولة أو أمير البلاد أو الحاكم هو ينوب مناب الخليفة في قطره أو أقطاره، والأمراء هم من لهم سلطان سواء باليد سواء بالقول أو الفعل، فأهل القدرة قدرة السلطان الحكام الأمراء، وأهل الكلام الذين خول لهم الفصل في المنازعات وحل المشكلات والحديث حال النوازل هم العلماء، هم العلماء الذين أمر الله ورسوله أن يطاعوا، وهذه الطاعة مقيدة بقيدين: الأول أن تكون في غير معصية الله، والثاني أن تكون بالمعروف. وإن كان الحاكم أو العالم في نفسه عاصية، لكن ما دام يأمر بطاعة وينهى عن معصية يجب طاعته فيما يأمر به وترك ما ينهى عنه. وها هنا تنبيه تجدر العناية به، وأرجو من السامعين من المسلمين والمسلمات أن يلوه اهتمامهم وأن يصغوا إليه جيدا، وهو أنه بالاستقراء استبان أن ما يأمر به ولاة الأمور لا ينفك عن أحوال ثلاثة: أحدها أن يكون طاعة لله ورسوله، فيجب طاعتهم فيه طاعة لله ولرسوله، وثانيها أن يكون مما يسوغ فيه الاجتهاد أو أمر بمباح أو مندوب. فإذا أمر به الإمام القائم وجبت طاعته فيه جمعا لكلمة المسلمين، حتى وإن كان شخص يرى أشخاص أداهم اجتهادهم إلى أن ما يأمر به الإمام خلاف ما يرون وأن الصواب عندهم، لكن يجب عليهم الانضواء تحت لواء الجماعة حتى لا ينفرط عقد الأمة. ثم إن أراد أن يناصح أو أولياء الأمور من حكام أو علماء ويبين لهم هذا لا بأس به، لا. أما أنه ينفلت ويرفع عقيرته بالمخالفة ويجهل ولاة الأمر ويؤلب عليهم الخاصة والعامة، فهذا من فراق الجماعة. الثالث أن يكون معصية، أن يكون معصية، فهذا لا تجوز طاعتهم فيه، لأنه بمقتضى الكتاب والسنة والإجماع لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
جامع عندك؟
نعم.
نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وفي علمكم ونفعنا بما قلتم ونستأذنكم في عرض بعض الأسئلة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في بعض الأحيان يحس الواحد منا في نفسه بتردد أو يحس ترددا عند بذل النصيحة للغير، فهل هذا التردد دليلا على أنه لا شجاعة له؟
مجرد الخاطرة هذه لا تؤثر، لكن إذا انثنى وترك ما يجب عليه من نصح إخوانه هذا معناه ليس عنده شجاعة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا آخر يسأل عن حكم صيام شهر شعبان كاملا،
سنة النبي صلى الله عليه وسلم صحت بصيام شعبان كله إلا قليلا. نعم.
وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الأفلام الكرتونية التي تجعل في الكمبيوتر للأطفال؟ هل هي جائزة إذا اقتصرت عليها، أم هي من الصور المحرمة المذكورة في الأحاديث؟ أرجو الجواب بجواب شاف، لأن كثيرا من الشباب يهتمون بهذه الفتوى، لأن الأطفال في هذه الأيام لا يحجزهم حاجز، ونأمل منك النصيحة في كيفية التعامل مع الأطفال في هذه الأزمنة.
أولا، خير سبيل أن ينشأ الأطفال من أولاد وبنات على ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وقد ضرب صلى الله عليه وسلم مثالا بالصلاة، قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليه لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. خص الصلاة لأنها شعيرة عملية، إذا ألفها الطفل ذكر أو أنثى من نعومة أظفاره سهلت عليه بقية الشرائع والشعائر العملية. وقبلها التوحيد، يربى الناشئة على توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له، يغرز في نفوسهم حب الفضائل من مكارم الأخلاق والسيم والمروءات، كما يتبغض إليهم الرذائل، ومن ذلكم ما يثير الشهوة، فإن بعض البالغات من البنات تتبرج تبرجا كاملا أمام محرمها، وهذا خطأ، لا يعامل المحرم كما يعامل الزوج، بل التصون أن تكتفي المرأة أمام محرمها بكشف رأسها ووجهها والكفين والقدمين، ولا تحتاج إلى عباءة، وإن غطت رأسها فهو أفضل، لسيما إن كانت ذات ذوائب تضرب إلى منتصف الجسم. والخلاصة أنه يجب على البيوت أن يكون هناك تحفظ، النساء يجب أن يتحفظن حتى من المحارم، فكونه تعامل محرمها كما تعامل زوجها من خلع الثياب هذا خطأ فاحش. ونحن يبلغنا كثير من البلايا والطوام جراء هذا الصنيع. ثانيا، من عوفي من هذه، عوفي من التلفاز، عوفي من هذه الأفلام، ورأى أن أولاده ولله الحمد قد استقام حالهم وأحبوا الصلوات الخمس وقتها، وأحبوا الجمعة والجماعة، وأحبوا مجالسة الطالبين، وأحبوا مجالسة الطيبين، ويعني ألفوا حلق العلم من حفظ القرآن وغيره وشغل وقتهم، فإن لا يحتاج إلى هذا، يكون هذه من العبث، ولربما جرت إلى انحراف السلوك. ثالثا، إذا كان ولا بد، وأن أطفاله لا ينضبطون بين أمرين: إما أن يجلب لهم هذه الأفلام الكرتونية، أو يتسكعون في الشوارع والمقاهي وبيوت الجيران، وهناك يحصل ما يحصل من المفاسد وجرح المشاعر، فعليه أن يختار الأفلام التي ليس فيها فحش ولا فجور، وإنما فيها أشياء عادية كمسابقات، سباق، ضرب بالسلاح، قفز، حمل أثقال وغير ذلك. والله أعلم.
جزاك الله خير.
استودعكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرخوا شوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر واستمع في رسالته الموسومة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال عفى الله عنه: ولهذا كان الناس أربعة أصناف: من يعمل لله بشجاعة وبسماحة فهؤلاء هم المؤمنون المستحقون للجنة، ومن يعمل لغير الله بشجاعة وسماحة فهذا ينتفع بذلك في الدنيا وليس له في الآخرة من خلاق، ومن يعمل لله لكن بلا شجاعة ولا سماحة فهذا فيه من النفاق ونقص الإيمان بقدر ذلك، ومن لا يعمل لله ولا فيه شجاعة ولا سماحة فهذا ليس له دنيا ولا آخرة. فهذه الأخلاق والأفعال يحتاج إليها المؤمن عموما وخصوصا في أوقات المحن والفتن الشديدة، فإنهم يحتاجون إلى صلاح نفوسهم ودفع الذنوب عن نفوسهم عند المقتضي للفتنة عندهم، ويحتاجون أيضا إلى أمر غيرهم ونهيه بحسب قدرتهم. وكل من هذين الأمرين فيه من الصعوبة ما فيه، وإن كان يسيرا على من يسره الله عليه. وهذا لأن الله أمر المؤمنين بالإيمان والعمل الصالح، وأمرهم بدعوة الناس وجهادهم على الإيمان والعمل الصالح، كما قال الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، إلى أن قال في الصفحة التي تليها 87 بعد 200: وقال: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ولما كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله من الابتلاء والمحن ما يتعرض به المرء للفتنة، صار في الناس من يتعلل لترك ما وجب عليه من ذلك بأنه يطلب السلامة من الفتنة، كما قال تعالى عن المنافقين: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. وقد ذكروا في التفسير أنها نزلت الجد بن قيس لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتجهز لغزو الروم، وأظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: هل لك في نساء بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله، إني رجل لا أصبر على النساء وإني أخاف الفتنة بنساء بني الأصفر، فأذن لي ولا تفتني. وهذا الجد هو الذي تخلف عن بيعة الرضوان تحت الشجرة واستتر بجمل أحمر، وجاء فيه الحديث أن كلهم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر، فأنزل الله تعالى فيه: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. يقول إنه طلب القعود ليسلم من فتنة النساء فلا يفتتن بهن، فيحتاج إلى الاحتراز من المحظور ومجاهدة نفسه عنه فيتعذب بذلك أو يواقعه فيأثم. فإن من رأى الصور الجميلة وأحبها فإن لم يتمكن منها إما لتحريم الشارع وإما للعجز عنها تعذب قلبه، وإن قدر عليها وفعل المحظور هلك. وفي الحلال من ذلك من معالجة النساء ما فيه بلاء، فهذا وجه قوله: ولا تفتني. قال الله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا. يقول إن نفس إعراضه عن الجهاد الواجب ونكوله عنه وضعف إيمانه ومرض قلبه الذي زين له ترك الجهاد فتنة عظيمة قد سقط فيها، فكيف يطلب التخلص من فتنة صغيرة لم تصبه بوقوعه في فتنة عظيمة قد أصابت. والله تعالى يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فمن ترك القتال الذي أمر الله به
لئلا تكون فتنة، فهو في الفتنة ساقط بما وقع فيه من ريب قلبه، من ريب قلبه ومرض فؤاده وتركه ما أمر الله به من الجهاد. فتدبر هذا، فإن هذا مقام خطر.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، في المبحث قبل هذا ذكر الشيخ في الصنف الأول من الأربعة الأصناف من الناس، قال المستحقون للجنة لا بد من قيد، وهو أن يقال المستحقون للجنة بوعد الله، بوعد الله إياهم، لأنه لا يستحق أحد على الله شيئا. وفي الحديث الصحيح لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. موطن آخر، وعند قوله من يعمل لله بلا إخلاص، من يعمل لله بلا إخلاص ولا شجاعة،
ومن يعمل لله لكن بلا شجاعة ولا
إخلاص، من يعمل
لله
نعم
لكن بلا شجاعة ولا سماحة،
ولا سماحة،
فهذا فيه من النفاق.
نعم، قال إنه فيه من النفاق، يعني يعمل لله معناه مخلصة، لكن ليس فيه ماذا؟
شجاعة
ولا سماحة. قال منافق، أظنه يريد النفاق العملي، يريد النفاق العملي، لأنه لا يجتمع نفاق اعتقادي وإخلاص لله. فصاحب النفاق الاعتقادي الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر بعيد كل البعد من الإخلاص. الإخلاص من أعمال القلوب التي اختص بها أهل الإيمان. نعم. وأما المبحث الآخر فإنه يتلخص في أمرين أو ثلاثة. أحدهما أنه لا يسوغ للمؤمن، بل لا يحل له أن يترك ما أوجب الله عليه متحججا بفتنة تترتب على هذا. فبعض الناس يحتاج الناس إلى وعظه، فيقول أخشى من الرياء، أخشى من السمعة، أخشى أن يجتمع علي الناس، وهذا من الفتنة. فيقال له أنت تركت بذل ما يحتاجه الناس إليك من أمر ونفي، وهذه فتنة أكبر مما كنت تظن، فتنة أكبر. واستدل الشيخ رحمه الله على القصة، قصة الجد بن قيس أو الجد بن قيس، حين قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في التخلف عن غزو الروم وهي غزوة تبوك، قال يا رسول الله إني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن أقع في الفتنة. فأنزل الله في هذه الآية ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، فتنة تركه ما أمره الله به ورسوله من الجهاد الواجب، هذه فتنة، انتكس وقع في النفاق، تعين عليه الجهاد فتركه من أجل خوف فتنة الوقوع على نساء بني الأصفر، وإن مشهورات بالجمال، بني الأصفر هم الروم. الأمر الثاني أن أن أهل الصلاح والإصلاح وأهل العلم مدعوون من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان والعمل الصالح، مأمورون بهذا. ولا ينتشر العمل الصالح إلا بشيئين، وهما الأمر بهما، فمن رزقه الله علما وعملا صالحا فيجب أن ينفع غيره حسب قدرته ومكنته، ينفع غيره بالدعوة إلى الله. والأمر الثالث والآخر النهي عن ضد الإيمان والعمل الصالح، سواء كانت المضادة كلية كالشرك أو منافية للكمال كسائر المعاصي التي تنقص الإيمان، ومنها البدع والمحدثات في دين الله، البدع والضلال. فإذا حال أو نقول صلاح العباد والبلاد لا يستقيم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا فكيف يعرف الناس الحق والباطل والسنة والبدعة والهدى والضلال والكفر والإيمان إلا إذا لم يكن هناك أمر ولا نهي. والأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى رتب على الإيمان والعمل الصالح، رتب على ذلك التمكين في الأرض، أو وصف الممكنين في الأرض بهذا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف والنهي عن المنكر، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فهذا لا بد منه. إذن من قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليأمر وينهى، إلا إذا قام غيره بهذا وهو يرى ويسمع وبلغت الحجة عباد الله فلا بأس. ولكن لا نقول إنه يعني يحرم عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا سبقه غيره، فإن بعض الناس من يفتح الله على يديه قلوبا كانت غلفا وآذانا كانت صمة وأعينا كانت عميا وإن سبقه غيره. فالبشر أحيان يعتريهم ما يعتريهم من الصدود والامتناع عن قبول الحق، فإذا تكرر عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستجيب منهم من يستجيب، يستجيب منهم من يستجيب. فالنبي وخير مثال محمد صلى الله عليه وسلم، مكث في مكة 13 سنة وهو يدعو، ثم بعد ذلك في السنة الثانية بالمدينة بالهجرة شرع الجهاد، وكان يأمر صلى الله عليه وسلم أن يدعى المقاتلون قبل القتال إلى الإسلام. من ذلكم قصة علي رضي الله عنه حين دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم الراية فقال: أنفل على رسلك ثم ادعهم إلى الإسلام، ثم ادعهم إلى الإسلام. القوم قد دعوا ونكلوا وأبوا، لكن قال: ادعهم إلى الإسلام لعلهم يستجيبون بعدما رأوا العبرة في انتصار المؤمنين وهزيمة الكافرين، ثم ادعوا بالإسلام. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائله على الباب الذي أورد في هذا الحديث قال ينبغي الدعوة إلى الإسلام قبل القتال وإن كان قد قتل هؤلاء، أو معنى ما قال رحمه الله، قال هذا الكلام أو معناه. نعم.
قال رحمه الله: والناس فيه على قسمين، قسم يأمرون وينهون ويقاتلون طلبا لإزالة الفتنة زعموا، والناس فيه على قسمين، قسم يأمرون وينهون ويقاتلون طلبا لإزالة الفتنة زعموا، ويكون فعلهم ذلك أعظم فتنة، كالمقتتلين في الفتن الواقعة بين الأمة مثل الخوارج، وأقوام ينكلون عن الأمر والنهي والقتال الذي يكون به الدين كله لله، وتكون كلمة الله هي العليا لئلا يفتنوا، وهم قد سقطوا في الفتنة. وهذه الفتنة المذكورة في سورة براءة دخل فيها الافتتان بالصور الجميلة، فإنها سبب نزول الآية، وهذا حال كثير من المتدينة يتركون ما يجب عليهم من أمر ونهي وجهاد يكون به الدين لله وتكون به كلمة الله هي العليا لئلا يفتنوا بجنس الشهوات، وهم قد وقعوا في الفتنة التي هي أعظم مما زعموا أنهم فروا منه، وإنما الواجب عليهم القيام بالواجب من الأمر والنهي وترك المحظور والاستعانة بالله على الأمرين، ولو فرض أن فعل الواجب وترك المحظور وهما متلازمان، وإنما تركوا ذلك لكون نفوسهم لا تطاوعهم إلا على فعلهما جميعا أو تركهما جميعا، مثل كثير ممن يحب الرياسة أو المال أو شهوات الغي، فإنه إذا فعل ما وجب عليه من أمر ونهي وجهاد وإمارة ونحو ذلك فلا بد أن يفعل معها شيئا من المحظورات، فالواجب عليه أن ينظر أغلب الأمرين، فإن كان المأمور أعظم أجرا من ترك ذلك المحظور لم يترك ذلك لما يخاف أن يقترن به ما هو دونه في المفسدة، وإن كان ترك المحظور أعظم أجرا لم يفوت ذلك برجاء ثواب فعل واجب يكون دون ذلك، فذلك يكون بما يجتمع له من الأمرين من الحسنات والسيئات، فهذا وتفصيل ذلك يطول.
أقول خلاصة هذا المقرأ في أمرين: الأمر الأول أقسام الناس في الأمر والنهي، ومنه الجهاد في سبيل الله الذي يجب على من يتعين عليه، فقسم يقاتلون دفعا للفتنة فيما يزعمون، وهم يضرمون نار الفتنة من جديد، فبدل ما كانت شرارة تصبح نارا ملتهبة، وهؤلاء هم الخوارج ومن لف لفهم، من لف لفهم. وكذلك من يقاتل تحت الرايات العمية، جماعات، كل جماعة لها راية ولها قيادة، فهو ينصر هذا على هذا، هذا يوقع في فتنة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم على القتال في مثل هذه الأحوال، لأنه لا يزيد البلاء إلا بلية، وأمر كما في الحديث حذيفة المتفق عليه هو في الصحيحين وغيرهما، أمر أن يلزم المسلم جماعة المسلمين وإمامهم، وأمره إن لم يكن ثمة جماعة ولا إمام أن يفر بنفسه، قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. تترك هذه الرايات وتعتزلها ما دام السلطان غير موجود. أما إن كان السلطان موجودا على ما فيه تنحز إليه. هذا هو السبيل القويم والمنهج المستقيم والعمل الصالح الصادق. القسم الثاني من يترك ما أوجب الله عليه خوفا من الفتنة. هذا قد مضى لكن نزيد هنا مثالا، وهو أن بعض الناس إذا دعي للجهاد ينكل، دعاه الإمام للجهاد ينكل ويقول أنا تحدثني نفسي بالمال، نفسي تحدثني أني سوف أحصل على كذا وعلى كذا وعلى كذا. فهنا نقوله عن الجهاد شر مما كان يهرب منه. خلك تجاهد وتأخذ مالا حتى ولو كانت نفسك تشتاق إلى المال، كنت قد جمعت بين حسنة وسيئة. والمقصود ملخصا أن المسلم يستجيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فيما يدعى إليه ويؤمر به، ولا يتحجج بالفتن، لا يتحجج بالفتن حينما يتعين عليه هذا الواجب. أما إذا لم يتعين عليه ولم يدعى ولم يكن هناك نفير عام فالأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، ينظر هنا في أي المصلحتين أرجح وأسلم لدينه وعرضه. ما دام الأمر فيه سعة وهو مخير فيه، لكن إذا تحتم فلا، امضي لفعل ما أوجب الله عليك ورسوله ولا تتعلل بالفتن. نعم.
قال رحمه الله: وكل بشر على وجه الأرض فلا بد له من أمر ونهي، ولا بد أن يأمر وينهى، حتى لو أنه وحده لكان يأمر نفسه وينهاها إما بمعروف وإما بمنكر، كما قال الله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. فإن الأمر هو طلب الفعل وإرادته، والنهي طلب الترك وإرادته. ولا بد لكل حي من إرادة وطلب في نفسه يقتضي بهما فعل نفسه ويقتضي بهما فعل غيره إذا أمكن ذلك. فإن الإنسان حي يتحرك بإرادته، وبنو آدم لا يعيشون إلا باجتماع بعضهم مع بعض، وإذا اجتمع اثنان فصاعدا فلا بد أن يكون بينهما ائتمار بأمر وتناه عن أمر. ولهذا كان أقل الجماعة في الصلاة اثنين، كما قيل: الاثنان فما فوقهما جماعة. لكن لما كان ذلك اشتراكا في مجرد الصلاة حصل باثنين، أحدهما إمام والآخر مأموم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وصاحبه رضي الله عنهما: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما، وكانا متقاربين في القراءة. وأما في الأمور العادية ففي السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكونون في سفر إلا أمر عليهم أحدهم. وإذا كان الأمر والنهي من لوازم وجود بني آدم، فمن لم يأمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله وينهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله، ويؤمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله، وينهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله، وإلا فلا بد من أن يأمر وينهى ويؤمر وينهى، إما بما يضاد ذلك وإما بما يشترك فيه الحق الذي أنزله الله بالباطل الذي لم ينزله الله. وإذا اتخذ ذلك دينا كان دينا مبتدعا ضالا باطلا. وهذا كما أن كل بشر فإنه حي متحرك بإرادته، همام حارث، فمن لم تكن نيته صالحة وعمله عملا صالحا لوجه الله، وإلا كان عملا فاسدا أو لغير وجه الله وهو الباطل، كما قال تعالى إن سعيكم لشتى. وهذه الأعمال كلها باطلة من جنس أعمال الكفار الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، أضل أعمالهم. وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقد أمر الله تعالى في كتابه بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر من المؤمنين، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأولو الأمر أصحاب الأمر وذووه، وهم الذين يأمرون الناس وينهونهم وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام. فلهذا كان أولو الأمر صنفين، العلماء والأمراء، فإذا صلحوا صلح الناس، وإذا فسدوا فسد الناس، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه للأحمسية لما سألت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح، قال ما استقامت لكم أئمتكم ويدخل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان وكل من كان متبوعا فإنه من أولي الأمر، وعلى كل واحد من هؤلاء أن يأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى الله عنه، وعلى كل واحد ممن عليه طاعته أن يطيعه في طاعة الله ولا يطيعه في معصية الله، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين تولى أمر المسلمين وخطبهم فقال في خطبته أيها الناس القوي فيكم الضعيف عندي حتى آخذ منه الحق، والضعيف فيكم القوي عندي حتى آخذ له الحق، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم.
خلاصة هذا أن بني آدم من جبلتهم الأمر والنهي، جبلة لا بد أن يحصل أمر ونهي، حتى لو كان الإنسان وحده فسيكون أمره ونهيه منصب على نفسه، سواء كان خيرا أو شرا، المهم لا بد من الأمر والنهي. هذا أولا. ثانيا، هذا الأمر والنهي ليس فيه مجال للاجتهاد، بحيث أن الإنسان يأمر كما يشاء أو ينهى كما يشاء، بل مرد ذلك إلى الشرع، إلى ما أنزل الله من كتبه وبعث به رسله وآخرهم محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام. وبهذا يسلك الإنسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الوجه الصحيح، لأنه يأمر بما أمر الله به ورسوله، وينهى عما ينهى الله عنه ورسوله، ولا يتخذ الرأي إماما له وقائدا له، بل إمامه الكتاب والسنة، وعلى فهم السلف الصالح. الأمر الثالث أن انفراط العقد فيصبح الناس لا أمر ولا نهي، لا يؤمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، يختلط عليهم الكفر والإيمان والحق والباطل والسنة والبدعة، وهذا فوضى، وهو من جنس عمل الكفار، فإن الكفار أمرهم فوضى. وخلص الشيخ رحمه الله إلى ما يشبه القواعد والأمثلة والنماذج، فذكر 3 أمثلة. المثال الأول في قصة مالك بن الحويرث وصاحبه رضي الله عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما. والعلة كما ذكر الشيخ، لأنهما متقاربان في القراءة. 2 أمرهما عليه الصلاة والسلام بهذا، لأن طبيعة الإنسان إذا ترك لعقله كل يحب السيادة لنفسه، لكن حينما يكون هناك سياسة شرعية يسلكها الناس تنضبط أمورهم وتستقيم أحوالهم ويصلح أمرهم. المثال الثاني إمارة السفر، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سافر 3 يؤمرون واحدا منهم، هذه إمارة خاصة تتعلق بأمور السفر، هذا الأمير ينظم شؤون صحبه سواء كانوا 3 أو 300، فلا يجوز الافتيات عليه فيما هو من أمور السفر. هذا أيضا مثال لدرء الفتنة، ومنها الشحناء والحزازة والبغضاء. المثال الثالث في الولاية، ولاية الأمر التي تضافر عليها الكتاب والسنة وأجمع عليها الأئمة، الإمارة العامة، سواء كانت هذه الإمارة هي الخليفة أو القطرية مثل حكامنا اليوم، فكل أمير قطر نفذت كلمته في قطره وغلب عليهم فأصبح يسوسهم ويقهرهم عما لا يريدون، ويؤمن لهم السبل ويؤمن حياتهم، فإنه له ما للخليفة في عموم أقطار الإسلام، سواء سمي الملك، هذا الأمير القطري سمي الملك أو رئيس الدولة أو أمير البلاد أو الحاكم هو ينوب مناب الخليفة في قطره أو أقطاره، والأمراء هم من لهم سلطان سواء باليد سواء بالقول أو الفعل، فأهل القدرة قدرة السلطان الحكام الأمراء، وأهل الكلام الذين خوين لهم الفصل في المنازعات وحل المشكلات والحديث حال النوازل هم العلماء، هم العلماء الذين أمر الله ورسوله أن يطاعوا، وهذه الطاعة مقيدة بقيدين: الأول أن تكون في غير معصية الله، والثاني أن تكون بالمعروف. وإن كان الحاكم أو العالم في نفسه عاصية، لكن ما دام يأمر بطاعة وينهى عن معصية يجب طاعته فيما يأمر به وترك ما ينهى عنه. وها هنا تنبيه تجدر العناية به، وأرجو من السامعين من المسلمين والمسلمات أن يلوه اهتمامهم وأن يصغوا إليه جيدا، وهو أنه بالاستقراء استبان أن ما يأمر به ولاة الأمور لا ينفك عن أحوال ثلاثة: أحدها أن يكون طاعة لله ورسوله، فيجب طاعتهم فيه طاعة لله ولرسوله، وثانيها أن يكون مما يسوغ فيه الاجتهاد أو أمر بمباح أو مندوب. فإذا أمر به الإمام القائم وجبت طاعته فيه جمعا لكلمة المسلمين، حتى وإن كان شخص يرى أشخاص أداهم اجتهادهم إلى أن ما يأمر به الإمام خلاف ما يرون وأن الصواب عندهم، لكن يجب عليهم الانضواء تحت لواء الجماعة حتى لا ينفرط عقد الأمة. ثم إن أراد أن يناصح أو أولياء الأمور من حكام أو علماء ويبين لهم هذا لا بأس به، لا. أما أنه ينفلت ويرفع عقيرته بالمخالفة ويجهل ولاة الأمر ويؤلب عليهم الخاصة والعامة فهذا من فراق الجماعة. الثالث أن يكون معصية، أن يكون معصية، فهذا لا تجوز طاعتهم فيه، لأنه بمقتضى الكتاب والسنة والإجماع لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
جامع عندك؟
نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وفي علمكم ونفعنا بما قلتم ونستأذنكم في عرض بعض الأسئلة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في بعض الأحيان يحس الواحد منا في نفسه بتردد أو يحس ترددا عند بذل النصيحة للغير، فهل هذا التردد دليلا على أنه لا شجاعة له؟
مجرد الخاطرة هذه لا تؤثر، لكن إذا انثنى وترك ما يجب عليه من نصح إخوانه هذا معناه ليس عنده شجاعة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا آخر يسأل عن حكم صيام شهر شعبان كاملا،
سنة النبي صلى الله عليه وسلم صحت بصيام شعبان كله إلا قليلا. نعم.
وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الأفلام الكرتونية التي تجعل في الكمبيوتر للأطفال؟ هل هي جائزة إذا اقتصرت عليها، أم هي من الصور المحرمة المذكورة في الأحاديث؟ أرجو الجواب بجواب شاف، لأن كثيرا من الشباب يهتمون بهذه الفتوى، لأن الأطفال في هذه الأيام لا يحجزهم حاجز، ونأمل منك النصيحة في كيفية التعامل مع الأطفال في هذه الأزمنة.
أولا، خير سبيل أن ينشأ الأطفال من أولاد وبنات على ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. وقد ضرب صلى الله عليه وسلم مثالا بالصلاة، قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليه لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. خص الصلاة لأنها شعيرة عملية، إذا ألفها الطفل ذكر الأنثى من نعومة أظفاره سهلت عليه بقية الشرائع والشعائر العملية. وقبلها التوحيد، يربى الناشئة على توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له، ويغرز في نفوسهم حب الفضائل من مكارم الأخلاق والسيم والمروءات، كما يتبغض إليهم الرذائل، ومن ذلكم ما يثير الشهوة، فإن بعض البالغات من البنات تتبرج تبرجا كاملا أمام محرمها، وهذا خطأ. لا يعامل المحرم كما يعامل الزوج، بل التصون أن تكتفي المرأة أمام محرمها بكشف رأسها ووجهها والكفين والقدمين، ولا تحتاج إلى عباءة، وإن غطت رأسها فهو أفضل، لسيما إن كانت ذات ذوائب تضرب إلى منتصف الجسم. والخلاصة أنه يجب على البيوت أن يكون هناك تحفظ، النساء يجب أن يتحفظن حتى من المحارم، فكونه تعامل محرمها كما تعامل زوجها من خلع الثياب هذا خطأ فاحش. ونحن يبلغنا كثير من البلايا والطوام جراء هذا الصنيع. ثانيا، من عوفي من هذه، عوفي من التلفاز، عوفي من هذه الأفلام، ورأى أن أولاده ولله الحمد قد استقام حالهم وأحبوا الصلوات الخمس في وقتها، وأحبوا الجمعة والجماعة، وأحبوا مجالسة الطيبين، ويعني ألفوا حلق العلم من حفظ القرآن وغيره وشغل وقتهم، فإن لا يحتاج إلى هذا، يكون هذه من العبث، ولربما جرت إلى انحراف السلوك. ثالثا، إذا كان ولا بد، وأن أطفاله لا ينضبطون بين أمرين: إما أن يجلب لهم هذه الأفلام الكرتونية، أو يتسكعون في الشوارع والمقاهي وبيوت الجيران، وهناك يحصل ما يحصل من المفاسد وجرح المشاعر، فعليه أن يختار الأفلام التي ليس فيها فحش ولا فجور، وإنما فيها أشياء عادية كمسابقات، سباق، ضرب السلاح، قفز، حمل أثقال وغير ذلك. والله أعلم.
جزاك الله خير.
استودعكم الله.